الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال. قد جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مفرد في صحيح مسلم بطوله أن الله جل وعلا يوحي إلى عيسى بن مريم بعدما يقتل المسيح ويستجب الناس في الأمن ما شاء الله، يوحي الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، فحرز عبادي إلى الطور. وهذا من وحي الله عز وجل لعيسى، أن الله جل وعلا سيخرج عبادا من عباده وخلقا من خلقه لا يدان لأحد بهم، أي من قوتهم وكثرتهم. قال: فحرز عبادي إلى الطور، أي إلى الجبال العالية، ليسلموا من شر هؤلاء. فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج. وذكر يأجوج ومأجوج جاء في القرآن في قول الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فالوعد الحق هو وعد قيام الساعة. وجاء ذكرهم أيضا في أواخر سورة الكهف لما بنى عليهم ذو القرنين الإسكندر الملك العظيم الجوال، بنى بينهم وبين الناس هذا السد العظيم لئلا ينسان منه على الناس. ولهذا قام صلى الله عليه وسلم ذات يوم من نومه فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والسبابة. ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان في العدد وفي البطش وفي الظلم والكفر من بني آدم، وهم من ذرية نوح عليه السلام، فإن نوحا هو أبو البشر الثاني بعد آدم، كما ذكر الله ذلك في آية سورة الصافات لما ذكر خبره، قال سبحانه: وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان لنوح أربعة من الولد، أكبرهم كنعان، وهذا الذي هلك غارقا في الطوفان. قد ذكر الله جل وعلا طرفا من خبره في أوائل سورة هود. بقي من أبناء نوح ثلاثة: سام وهو أبو العرب وبني إسرائيل، وحام وهو أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وهو أبو الجنس الأصفر من بني آدم. وباتفاق أهل النسب فإن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح، وهما قبيلتان عظيمتان عددا وخلقا، وهم كفار ليسوا بمؤمنين، وثنيون جاهليون. مما يدل على ذلك أنهم من كل حدب ينسلون لكثرتهم. وجاء في صحيح مسلم أن أولهم يمر على بحيرة طبرية، وهي البحيرة العذبة في شرقي فلسطين، فيشربها، فيمر آخرهم عليها وهي قاعا صفصفا ليس فيها ماء، فيقول بعضهم لبعض: قد كان ها هنا مرة ماء. دلالة على كثرة عددهم. ومما يدل على كثرة عددهم وأنهم كفار من أهل النار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم: يا آدم، أخرج بعث أمتك إلى النار. قال وما بعث أمتي إلى النار يا ربي؟ قال من كل 1999. هؤلاء إلى النار وواحد يقابلهم إلى الجنة. فعظم ذلك جدا على الصحابة رضي الله عنهم. من يضمن أن يكون الناجي الواحد في مقابل 1000؟ فجاءت الإشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم فقال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. دل على أنهم أخفاء هذه الأمة، أخفاء مؤمني هذه الأمة في النار، وأن المؤمن الناجي من بني آدم من هذه الأمة في الجنة. وفيه دليل على كفرهم، وفيه دليل على أن أكثر بني آدم وأكثر المكلفين سيلجون النار. وهذا الوعد الذي قطعه إبليس وأعاذنا الله منه ومن شره وجنده على نفسه، فالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. يأجوج ومأجوج يبلغ فيهم العجب والكبر والتيه حتى يتسلطوا على العباد بالظلم، إضافة لما معهم من الكفر والشرك. يقتلون الناس، يسفكون الدماء، ينتهكون الحرمات، يأخذون الأموال والبلاد. فيتحرز عباد الله المؤمنون إلى الطور، إلى الجبال العالية. والطور اسم جنس لكل جبل طار في السماء وعلى، فيرفعون سهامهم إلى السماء فترجع سهامهم ورماحهم من السماء مخمطة بدماء. فعندئذ يقولون من عجبهم وكبرهم قتلنا أهل الأرض والآن غلبنا أهل السماء. فيفزع عيسى والمؤمنون إلى الله جل وعلا دعاء وابتهالا أن يكفيهم شر هؤلاء يأجوج ومأجوج. فيستجيب الله دعاء المؤمنين بعدما يعظم البلاء. فالبلاء لا بد منه، لكن الشأن حالة أثناء البلاء، هل هي في أوبة ورجوع إلى الله وابتهال وانكسار وانطراح بين يديه، أم أنك تستمر في غفلاتك؟ لا بد من البلاء. في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هؤلاء المؤمنون وهم خيرة أهل الأرض يومئذ، وأميرهم المهدي، وفيهم عيسى بن مريم رسول الله وكلمة، يبلون بيأجوج ومأجوج بظلمهم وجبروتهم وطغيانهم وكفرهم، ومع ذلك يرجعون إلى الله. فإذا تم ما أمر الله وقدر وأجاب دعاء المؤمنين أرسل على هؤلاء يأجوج ومأجوج كبير العدد، أرسل عليهم النغف، دابة تشبه البراد، فتصيبهم في أعناقهم ويصبحون فرسا، يصبحون موتى كفرس نفس واحدة، فتنفل الأرض من أجسادهم ومن نتنهم لكثرة عددهم وعظم خلقهم. فيفزع عيسى والمؤمنون إلى الله جل وعلا أن يكفيهم هذا الشر وهذا النتن وهذا الوباء الناتج من أجسادهم وأجدادهم. فيرسل الله جل وعلا طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتحمل هؤلاء الأجداد والأنسان تلقيها في أقاصي الدنيا. ويبعث الله عز وجل مطرا يغسل الأرض من درنهم ومن أذاهم، لا يكن من هذا المطر بيت مبر ولا بيت مدر، لا بيت مبني ولا بيت من شعر أو من صوف أو من خيام، فتصبح الأرض كالزلفة. ويوحي الله جل وعلا إلى الأرض أن أعيدي بركتك فتعاد للأرض بركتها. ما الذي رفع البركة من الأرض؟ إنها ذنوب بني آدم، إنها ذنوب المكلفين، هي التي أنقصت بل ومحقت هذه البركة. والربا وهو ظلم بالأموال قطع الله جل وعلا بأنه يمحق البركة، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. فتعاد للأرض بركتها، تعاد لها أي أنها كانت موجودة ثم ارتفعت شيئا فشيئا، وارتفاعها بظلم العباد، بظلمهم في أموالهم وفي أعراضهم، وأعظم ذلك في دمائهم وأنفسهم. فتعاد للأرض بركتها، قال صلى الله عليه وسلم: فعندئذ يكفي الفئام من الناس اللقحة من الإبل. ناقة واحدة تكفي الفئام الجماعات الكثيرة، وتكفي القبيلة من الناس اللقحة من البقر. وعندئذ يستظل الرجال الخضرة من الرجال بقحف الرمانة. إذا أعيد للأرض بركتها، يبقى المؤمنون في ذلك الوقت سنين منعمون مرغدون، ويموت فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يموت الموتة التي كتبها الله على بني آدم، ثم يبقون ما شاء الله، فيبعث الله بعد ذلك ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فقط، حتى إن هذه الريح الطيبة تدخل على المؤمن في جوف الجبل في غاره فتقبض روحه، ولا يبقى عندئذ في شرار أهلها على الأرض إلا شرار أهلها، وهم الذين لا يعرفون ربا يعبدونه، وجهلهم بالله ونسيانهم إياه يأتي على درجات. وانظروه في زماننا، هل علمنا بالله كعلم من قبلنا؟ هل علمك أنت بالله وإيمانك به كما كان قبل سنين؟ الشأن في تدرج. ولهذا يوجد الآن من كان آباؤهم مؤمنين ثم ارتد من بعدهم، حتى نشأ من ينشأ من أولادهم وأحفادهم لا يعرفون ما الله ولا لا إله إلا الله، وإن كانت أسماءهم أسماء مؤمنين. وربما تجدون في بعض الأطراف وفي بعض الدول من اسمه اسم الكافرين واسم أبيه واسم جده أسماء المؤمنين. لماذا؟ لكثرة الجهل وفجوه وارتفاع العلم. وأعظم العلم علم الإيمان والتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة في أرض من يقول الله الله. وقد جاء من الجهل أيضا أن العلم يرتفع حتى يقول القائل: سمعت أبي يقول كذا وكذا. لا يدرون ما صلاة وما زكاة وما صيام، وإنما يقول: سمعنا آباءنا يقول كذا وكذا. وهذا من تدرج رفع العلم وخشوع الجهل، الذي هو من علامات الساعة الصغرى المتجددة التي تقع مرة بعد مرة وتتجدد في أبرارها. إذن تقبض هذه الروح المؤمنة، هذه الروح الطيبة، أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله. قد يقول قائل: ألا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية: حتى تقوم الساعة. نقول: هذا لا يعارض هذا الحديث، فإن أحاديثه عليه الصلاة والسلام الصحيحة مختلفة غير مختلفة، متوافقة غير متضادة ولا متنافعة. فإن معنى قوله في هذه الطائفة وهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الإيمان الصادق السائرون على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم وطرائق أصحابه والتابعين من بعده، يبقون ظاهرين مع قلة المناصر وكثرة المخالف إلى أن يأتي أمر الله في هذه الريح الطيب التي تخلق الأرواح، وحتى تقوم الساعة، لأن قبض هذه الريح للأرواح يقرب الساعة، أي تقوم الساعة على شراء أهل الأرض. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الجامع بين هذين الصنفين، بين من اتخذوا قبور الأنبياء مساجد وبين من أدركتهم الساعة وهم أحياء، هو كفرهم بالله سبحانه وتعالى، كفرهم بالله جل وعلا. فهذه الجملة من أشراط الساعة الكبرى، أحداث عظيمة تؤذن بانقضاء الدنيا وزوالها وقرب القيامة بإرهاصات قيام الساعة. تتم منها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، أي في رابعة النهار، والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. يبقى أربع علامات كبار، ثلاثة خسوف، خسوفات عظيمة تغير وجه الأرض وتهيئ هذه الأرض لأرض المحشر: الزلازل والأعاصير والبراكين من العلامات الصغرى المتجددة، أما الخسوفات الثلاثة العظيمة فإنها خسوفات تغير وجه الدنيا ووجه هذه الأرض. خسف في المشرق، أي مشرق؟ مشرق هذه الجزيرة، وهو المكان الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في المدينة. مشرق الجزيرة من الخليج العربي إلى بحر اليابان، خسف عظيم سيغير الأرض. وخسف آخر في المغرب من البحر الأحمر إلى محيط أمريكا، المحيط الهادي. وخسف ثالث في هذه الجزيرة. وهذه الخسوفات الثلاثة والله أعلم تهيئ الأرض لأرض المحشر، لأن الله جل وعلا يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الأحد. وأرض المحشر هي أرض الشام، لكنها ليست كالأرض الآن، ليس فيها جبال ولا سهول ولا أودية ولا مرتفعات، وإنما أرض واحدة لا ارتفاع ولا انخفاض فيها، هذه أرض المحشر. فما هذه الخسوفات العظيمة الثلاثة إلا تهيئ الأرض ليوم القيامة. آخر هذه العلامات، علامة العاشرة: نار تخرج من قعر عدن، وعدن هي عدن أبين غير عدن لاعة، وفي رواية في صحيح مسلم: نار تخرج من بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا إذا ارتاحوا من المشي في وسط النهار وقيلوا، قيلت معهم النار وهي تسوقهم من ورائهم وهم يهربون منها، وتبيت معهم حيث باتوا. يهرب الناس من هذه النار التي لا يستطيعون إخفاءها لأنها من آيات الله وعلامة من علامات الساعة الكبرى. يهرب منها الناس جماعات وفرادى. قال صلى الله عليه وسلم: الاثنان على بعير، والثلاثة على بعير، والأربعة على بعير. إلى أين يهربون؟ إلى أرض الشام، تسوقهم هذه النار، تجمعهم من أطرافها حتى تسوقهم إلى أرض الشام. وهذه آخر علامات الساعة الكبرى بقوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك، أي آخر هذه العلامات، نار تقبض الناس إلى الشريف. إن هذه العلامات الكبرى جعلها الله جل وعلا معلمة ومؤذنة بانقضاء الدنيا وزوالها وإقبال الآخرة وارتفاعها. هذه العلامات العشر كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كعقد انفاض فتتابع نظمه في تتابعها. وقد جاء في الحديث ذكر الثلاثة المتداخلة، وهي الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. فهذه الثلاثة متتالية، أولها الدجال، وفي آخره نزول عيسى، وفي عهد عيسى يؤذن الله جل وعلا أو يأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج. والفسوقات الثلاثة قد يتقدم بعضها على بعض والله أعلم، لكن آخر هذا نار تخرج من بحر عدن أو من بحر عدن. عدن هي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل وعلا في آية سورة الحج في شأن حرم الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود: والله لو أن رجل بعدن أبين أراد إلحادا بالحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم. يبقى في حديث عبد الله بن عمرو أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها. فما معنى الأولية هنا؟ هذا مما تنوعت فيه أقوال العلماء رحمه الله. فمنهم من قال هي أولية باعتبار الآيات، فأول الآيات السماوية طلوع الشمس، وأول الآيات الأرضية خروج الدابة. ومنهم من قال إنها أولية نسبية، إذ بعد طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، وما يكون في نزول عيسى وقبله الدجال وبعده المجوس لم يقف باب التوبة بعد. ومنهم من قال الأولية باعتبار قيام الساعة، أي أولية عكسية باعتبار قربها من القيامة. والله أعلم، شأننا في هذا شأن أهل الإيمان، إذا جاءهم الخبر الغيبي عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا باعتقادهم وبأقوالهم: سمعنا وأطعنا. لا يتهوكون في هذا بعقولهم، ولا يزنون أخبار الوحي الشريف في ميزان عقولهم. إن قبلتها عقولهم قبلوه، وإن ردتها عقولهم ردوه. هذه طريقة الشياطين وطريقة أهل البدع والمعاندين والمخالفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن أشراط الساعة أيها الجمع الكريم ليس هو حديث التسلية أو حديث الغرائب في الأشياء الغريبة التي تشد الانتباه فقط، وإنما حديث لا بد أن يأخذ من المؤمن مأخذه في قلبه. أولا إيمانا بما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بأشراط الساعة داخل بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، أولها الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، ما وقع وما زال يقع ويتجدد وما لم يقع بعد. ثم بعدها الإيمان باللفقتين، لفقة السور، والسور بوق عظيم من خلق الله لا نعلم كيفية، جعل الله له ملكا من سادات الملائكة، والملائكة الشهيرون ساداتهم ستة: جبريل وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام الموكل بالوحي وهو رئيس الملائكة، كما دلت عليها على ذلك أدلة كثيرة، وميكائيل وهو الموكل بالقطر من السماء، وإسرافيل وليس له إلا مهمة ووظيفة واحدة وهي النفخ في الصور. فمنذ خلق الله إسرافيل والصور في فمه، فعين على العرش وعين على الصور، متى يؤمر بالنفخ؟ وملك الموت الذي يسمى في خبر بني إسرائيل وتلقفه الناس في المسلسلات وغيرها بعزرائيل، اسمه في شرعنا ملك الموت، كما في آية سورة ألف لام ميم تنزيل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هؤلاء كم الآن السادات؟ أربع. الخامس مالك كبير خزنة جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. السادس كما جاء بالحديث رضوان، وهو كبير خزنة الجنة. يأذن الله جل وعلا بانقضاء الدنيا بالنفختين، وليس الثلاث نفخات وإنما نفختان. ففي آية سورة النمل في آخرها: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله. وفي آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ظن من ظن أن نفخات ثلاثة: فزع وصعق وقيام، والصحيح أنهما نفختان كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق، وبهذا تختلف الآيات والأحاديث ولا تختلف بل تتوافق ولا تتناقض. ولهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم المدينة رجل يسوق غنمه حتى إذا كان في ثنية الوداع. أي ثنية الوداع؟ أول طريق سلطانه الآن. حتى إذا كان في ثنية الوداع سمع صوتا من بعيد فأصغى ليثا ورفع ليثا. الواحد منكم إذا أراد أن يسمع صوتا قريبا من بعيد يسقي بجهة من رأسه ويرفع جهة، قال فتدركه الصيحة أي لفقة الصعق. وإن الساعة لتقوم أي بهذه اللفقة، والرجل يرفع اللقمة إلى فيه لا يأكلها. وإنها لتقوم والرجل يصلح يليط حوضه أي يسقي ذهمه إبله وغنمه فلا يسقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيل من نخل فليغرسه، حث منه على العمل وعمارة الدنيا بما ينفع. دل ذلك على أن الساعة ما تقوم فجأة، وأن الصيحة ما تأتي فجأة، إنما تأتي شيئا فشيئا بارتفاع صوتها، فأولها فزع وآخرها صعق. إذن هي لفحة طويلة. فإذا صعق الناس وصعق المكلفون إنسا وجنا فماتوا، يبقى إسرافيل وجبريل وميكائيل ومن شاء الله جل وعلا. فيقول جل وعلا يأمر إسرافيل وميكائيل وجبريل أن يموتوا ولا يبقى إلا من شاء من سبحانه والله أعلم بهؤلاء. فينادي نفسه ينادي بأن يجيب أحد لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار فيحيي جل وعلا إسرافيل ويحيي جبرائيل فيأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة ثانية هي نفخة البعث والقيام لله رب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى أي ثانية فإذا هم قيام ينظرون. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث في الصحيحين عن مدة ما بين النفختين قال 40 قيل 40 يوما قال أبيتم قيل 40 أسبوعا قال أبيتم قيل 40 شهرا قال أبيتم أي لا أعلم. لكن جاءت في رواية عند البزار حسنها جمع من أهل العلم أن بين النفختين 40 سنة. ويبعث الله جل وعلا ماء كالمطر يشبه ماء الرجال في لزوجته فينبت من هذا الماء اللزج الذي يشبه ماء الرجال تنبت منه الأجساد لأنه ذهبت أجسادهم وبليت إلا جزء صغير من جسد الإنسان وهو ماذا؟ عجب الذنب. فتنبت هذه الأجساد من هذا العجب فتبقى أجساد لا أرواح فيها. فإذا أمر الله إسرافيل فنفخ في السور النفخة الثانية طارت الأرواح أرواح في الجنة وأرواح محبوسة في النار وأرواح على أثنية الجنة وأثنية النار تطير حتى تنزل كل روح من جسدها الذي منه خرجت. وعندئذ يخرج الناس من قبورهم كأنهم جعلوا منتشر. وفي هذا الزمان هذا العام عام الربيع إخصاب الأرض كثر الجراد تناقله الناس في صورهم عبر جوالاتهم ومقاطعهم. انظروا إلى هذا الجراد المنتشر في انتشاره كذلك هي خروج الأرواح ثم دخولها إلى أجسادها التي خرجت منها أنها جراد منتشر. وهذا تشبيه منه سبحانه وتعالى بشيء محسوس لتأكد الإيقان والإيمان بما أخبر الله من هذه الأمور المغيبة. فيقوم الناس برب العالمين في أرض محشر في أرض الشام لكنها كالزنفة لا ارتفاعات ولا انخفاضات لا أودية ولا سهول ولا جبال وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر 3 أميال فيعرقون عرقا عظيما ويتعذبون عذابا كبيرا وهم في قلق كبير وعظيم واضطراب رهيب. فيأتون آدم أنت أبو البشر خلقه الله بيده وأسد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلصنا مما نحن فيه. فيعتذر آدم أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط وإني عصيت الله لما نهاني عن أكل الشجرة فأكلت منها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول له إلى ما قال لآدم فيعتذر لمثل ما اعتبر آدم بمعصيته وبغضب الله الذي لم يغضب مثله ولم يغضب مثله. إيتوا غيري إيتوا إبراهيم إنه أبو الأنبياء فيعتذر، ويقول إيتوا موسى فإنه ابن الرحمن فيعتذر، وكل منهم يذكر ذنبه وغضب الله، ويقول موسى إيتوا عيسى فإنه كلمة الله وروحه، فيأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا وإنما يذكر غضب الله سبحانه، ولكن يرى أنه ليس أهلا لهذا المقام الشريف الرفيع، فيقول إيتوا محمدا عبد، إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فزعين حليئين بخوف رهيب وقلق عظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يقوم فيأتي فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. روى أحمد والدارمي في رجع الجهمية وغيرهم وابن خزيمة بالتوحيد أنه يبقى أسبوعا ساجدا، فيفتح الله عليه أنواعا من محامد الله يلهمه الله إياه بالثناء عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود المنوه عنه في آية سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإيمان باليوم الآخر إيمان بأشراط الساعة، إيمان بالنفختين، وإيمان بالقيام بالله، إيمان بالقدر وعذابه ونعيمه هذا رابع، إيمان بالعرصات عرصات القيامة وما فيها من الأخطار العظيمة، إيمان بالشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى، إيمان بالعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إيمان بتطاير الصحف فمن آخر كتابه بيمينه ويا حظه وسعده، ومن آخر كتابه بشماله فيا سوءته وشقوته، إيمان بالاكتساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، إيمان بالوزن والوزن يومئذ الحرب فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام وأحواض الأنبياء لكن أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا هو حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان بالصراط ذلك الجسر المنصوب على دخل جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، إيمان بقنطرة بعد الصراط وهي لأهل الإيمان خاصة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ويسمى بصراط المؤمنين فقط يختص لبعضهم من بعض، فإذا هدئوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، إيمان بالجنة وإيمان بالنار وهي الدار المستقر التي لا حوال فيها ولا تحول ولا زوال، أهل الجنة فيها خلود فلا موت وأهل النار فيها خلود فلا موت، فنسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يحسن خاتمتنا في هذه الدنيا وأن يجعل إقبالنا عليه سبحانه وتعالى إقبالا مرضيا يرضاه هو سبحانه منا ونرضاه نحن من ربنا جل وعلا. اللهم أعذنا من عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة واجمعنا بأحبتنا فيها إخوانا على سر متقابلين. اللهم أعذنا من فتن الدنيا والآخرة، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، وأعذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم ارض عنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا والمسلمين أجمعين. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجيل مأمور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.